العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على المحتجين السلميين ببيروت إلى 6 شهداء وعشرة الجرحى. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة هو جر البلد إلى فتنة مقصودة. إيران تحذر إسرائيل من مغبة أي خطأ في الحسابات أو مغامرة ضد برنامجها النووي السلمي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر الجيش اللبناني بيانا جديدا حول أحداث الطيونة، قال فيه إن تبادلا لإطلاق النار وقع في المنطقة أدى لسقوط 6 قتلى وعشرة الجرحى، وأشار الجيش إلى توقيف 9 أشخاص في كمين الطيونة بينهم سوري وبدء التحقيقات بإشراف القضاء المختص، وأكد عدم التهاون مع أي مسلح، معلنا أن وحداته تواصل انتشارها في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات. وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته. حول التطورات في الشارع اللبناني نتابع التقرير التالي.
على بعد مئات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، تعرض المتظاهرون كانوا في طريقهم إلى منطقة العدلية للاحتجاج على تأسيس التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت لإطلاق نار كثيف من أسطح الأبنية المحيطة بميدان الطيونة في منطقة عين الرمانة، معقل ميليشيات القوات اللبنانية التابعة لسمير جعجع. وعلى الفور سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها، وباشر البحث عن مطلق النار، مؤكد أنه سيطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات أو يطلق النار من أي مكان آخر. فيما أجرى الرئيس ميشيل عون اتصالات مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش لمتابعة تطورات الوضع الأمني. ومع استمرار إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة، فيما أكد حزب الله وحركة أمل أن ما يجري هو محاولة لجر البلاد لفتنة خبيثة مقصودة، ودعوا الجيش إلى تحمل المسؤولية والتدخل بسرعة وإيقاف المجرمين، وشدد على أن هذا الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تستغل دماء ضحايا انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب مغرضة. وكان المحتجون بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بمواصلة القاضي طارق البيطار النظر في التحقيق المتعلق بانفجار المرفأ لأنه يتعاطى مع هذا الملف كالحاكم بأمره، وهو ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير.
هذا القاضي عم يشتغل سياسي، عم بيوظف دماء الشهداء والجوحى والمأساة والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية.
تطورات أمنية متسارعة حمل محللون سياسيون جعجع وميليشياته المسؤولية عنها لأنها وقعت في منطقة خاضعة لسيطرته.
أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان أن الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي أمام قصر العدل نفذته مجموعات من حزب القوة اللبنانية. ولفت البيان إلى أن هذه المجموعات انتشرت بالأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد مما أوقع شهداء وجرحى، موضحا أن هذا الاعتداء عمل إجرامي مقصود ويستهدف الاستقرار والسلم الأهلي. ورأت قيادة حزب الله وأمل أن المحرضين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء ويجب محاكمتهم وإنزال أشد العقاب بهم، ووعدت أهالي الضحايا بمتابعة قضيتهم حتى تحقيق العدالة. مواكبة لمستجدات الأوضاع في لبنان، نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي الدكتور نسيب حطيط.
ما جرى اليوم هو مخطط، كمين مخطط له بتقنية وباحتراف، وقد اعتمدوا على أن الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله قد ساروا بمسيرة سلمية لم يتحسبوا، وهم الذين يملكون السلاح الفردي كما يملك غيرهم، لكنهم لم يواكبوا المسيرة بأي سلاح، وقد تم إعدام المدنيين في وضح النهار وبشكل متعمد، كما قال عنه ولأول مرة بيان حركة أمل وحزب الله الذي اتهم، وهذا خارج سياق الأدبيات اللبنانية السياسية، أن يقوم حزبين حركة أمل وحزب الله بالقول بالاتهام المباشر للقوات اللبنانية بأن هي المسؤولة سياسيا وبالتالي عملانيا عن هذه المجزرة الموصوفة. لا أعتقد أن هذا الأمر انتهى بالمعطى التسلسلي، يمكن أنه بمعطى التوقيت والجغرافيا أنه يمكن أن يكون مؤقتا، ولكن هذه النار لم تطفأ بالكامل، والخوف في هذا الليل لأن كما قلت المعركة لم تنتهي، المعركة من جانب واحد لأن الذي أطلق النار هم القناصون من القوات اللبنانية، وبالتالي الخوف أن يكون هناك شيء يدبر في الليل، لأنه كما قلت صدر أمر عمليات سياسي إعلاني وإعلامي مباشر، وحتى اللحظة القناصون الذين قاموا بإطلاق النار وهم في أدنية معروفة ومحددة لم يلقى القبض عليهم جميعا، ولم يتم التعامل معهم بشكل تقني واحترافي، حتى على المستوى السياسي حتى قائد القوات اللبنانية لم يتنصل من الجريمة، وإنما حاول تلطيف أن القتل ليس متعمدا ولكنه لم يتنصل من أصل الفعل. الخوف أن يكون أمر العمليات المتنقل أيضا بالتلازم مع بعض العمليات الإرهابية بالتلازم والتعاون مع بعض الجماعات التكفيرية التي تم احتواء عملياتها منذ أكثر من سنتين أو ثلاثة، ويمكن أن تعود في هذه اللحظة بقرار أمريكي ومخابراتي بالتلازم مع القوات اللبنانية وبعض القوى السياسية المتحالفة مع المشروع الأمريكي، وتعمل على نقل هذه المعارك أو هذه الفتن على طول خط التماس المعروف ما بين الشرقية والغربية والتي تحتل الضاحية جزءا كبيرا منه، أو في مناطق أخرى في البقاع في منطقة زحلة أو بعض المناطق التي يمكن أن يكون لهم حلفاء من النازحين السوريين الذين يأوون بعض الجماعات التكفيرية في لبنان.
استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بمنطقة الطيونة، واعتبره جريمة موصوفة وعدوانا وحشيا، وحمل المجلس الجيش والقوى الأمنية مسؤولية الكشف عن المجرمين والمتورطين بالجريمة والجهات الداعمة لهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أن التسويف بهذا الأمر يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها. توعدت قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا برد قاس على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف نقاطا تابعة للقوات الحليفة في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. المزيد في التقرير التالي.
قرار غير مسبوق لقيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا بالرد القاسي على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط البلاد، ما سيضع حدا للعربدة الصهيونية في الأجواء السورية. غرفة العمليات وفي بيان لها أكدت أن العدوان الإسرائيلي استهدف تجمعا للشباب ومراكز خدماتية، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وأكد البيان أن الرد سيكون قاسيا جدا انتقاما لأرواح الشهداء ودماء الجرحى، مشيرا إلى أن حضور الحلفاء في سوريا هو لمساعدة الدولة في مواجهة الإرهابيين والتكفيريين وعلى رأسهم جماعة داعش الوهابية. وزارة الدفاع السورية بدورها أعلنت استشهاد جندي وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على منطقة تدمر. وأكدت الوزارة في بيان لها أن العدوان الإسرائيلي استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما تسبب بسقوط شهيد وجرحى إضافة إلى خسائر مادية. وكالة سانا السورية أكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية جنوب مدينة تدمر، مشيرة إلى استشهاد جندي سوري وجرح 3 آخرين ووقوع خسائر مادية. وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت في بداية الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مطار تيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وفي المقابل سرع الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق المجال الجوي في الجولان السوري المحتل أمام الرحلات الجوية تحسبا للرد الذي توعدت به قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا. وفي سياق ردود الأفعال دان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب العدوان الإسرائيلي على سوريا، ورأى في العدوان دليلا آخر على إبقاء سوريا في دائرة الاستهداف والضغط وتهديد أمنها. وأكد شهاب وقوف حركة الجهاد إلى جانب دمشق التي تمثل جدار العروبة الصلب في وجه التطبيع، مشددا على أن سوريا دفعت وتدفع ثمن مواقفها الواضحة الداعمة للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني وتمسكها بالثوابت القومية.
حذرت طهران الاحتلال الإسرائيلي من أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران وبرنامجها النووي السلمي. وفي رسالة وجهها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، أكد فيها ارتفاع حجم التهديدات الصهيونية الاستفزازية ضد طهران خلال الأشهر الأخيرة. وقال مجيد تختروانجي إن تهديد تل أبيب بمواصلة ما أسمته تدمير قدرات إيران يثبت أن هذا الكيان هو المسؤول عن الهجمات الإرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي، داعيا إلى التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخربة. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن استئناف المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتشاؤم تجاه الاتفاق النووي. وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة ردا على تصريحات مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا حول ضرورة الاستئناف الفوري لمفاوضات فيينا أن التطابق العملي والكامل بين توجهات روسيا والاتحاد الأوروبي يعد هذه الأيام أمرا نادرا، وأضاف أنه من منظارنا لا يوجد أي سبب يدعو للتشاؤم حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن مفاوضات فيينا ستستأنف قريبا ولا شك في ذلك. حضر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق في العراق سعد السعدي من مغابة التفكير المساس بالحشد الشعبي، مبينا أن الحشد خط أحمر لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال. وقال السعدي إن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ولن نسمح لأي جهة كانت حل أو دمج الحشد، وأضاف أننا ماضون بالدفاع عن مقاتلي الحشد الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن العراق. جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التأكيد على أن حكومته أوفت بوعدها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية. وقال الكاظمي إن هذه أول مرة يتم فيها إجراء الانتخابات من دون فرض حظر تجوال أو أن يشارك رئيس الحكومة مرشحا، ودعا الكتل المعترضة إلى تقديم طعونها وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة، مطالبا المفوضية والسلطة القضائية بإحقاق حقوق الجميع ومتابعة الشكاوى بكل جدية. يأتي هذا فيما أعلنت كيانات سياسية شيعية وسنية رفضها لنتائج الانتخابات، متهمة جهات داخلية وخارجية بالتلاعب بالأصوات. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حماس تؤكد أن الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال. القاهرة تطلب من أمريكا ودول أوروبية مساندتها لتجميد بيع مسيرة إلى إثيوبيا. نقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية الصحفيين. من جديد أهلا بكم. أكدت حركة حماس أن الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل كان. وتعقيبا على الإجراءات التنكيلية بحق أسرى الجهاد الإسلامي، قالت حماس إن الأسرى من جميع الفصائل ومعهم مقاومة شعبنا جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها القيادة ردا على إجراء مصلحة السجون في كيان الاحتلال. نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خيمة اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخوض عشرة الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام. المزيد في التقرير التالي.
5000 أسير يقبضون على الجمر ويسيرون على الأشواك في سبيل عدم النيل من كرامتهم، حيث تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية تنكيلها وتعذيبها للأسرى. ولهذا نظمت حركة الجهاد الإسلامي خيمة اعتصام تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، لا سيما في ظل بدء 150 أسيرا من الحركة إضرابا مفتوحا عن الطعام.
من هنا من خيمة الاعتصام في غزة نقول لهم لن نخذلكم، لن نتخلى عنكم، إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني. حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية، كل المكونات الفلسطينية تقف على قلب رجل واحد لإسناد قضية الأسرى.
نحن ندعو الوسطاء والمجتمع الدولي وكل الذين يحرصون على الاستقرار لتدخل لوقف هذه الإجراءات الانتقامية، كما نحذر العدو الصهيوني من التمادي في هذه الإجراءات، محذرين من أي مساس بأي أسير فلسطيني. نحن لا نترك أسرنا بسجون ولا نقف مكتوفي الأيدي أم أي عدوان أو أي مساس بحياة أي أسير فلسطيني.
منذ بطولة نفق الحرية وكيان الاحتلال يحاول إعادة الهيبة لنفسه، فيقوم بتعذيب وحرمان الأسرى من حقوقهم، حيث يضعهم في زنازين لا تزيد مساحتها عن متر واحد، ويمنعهم من النوم ويحرمهم من الزيارة، بل يهددهم بالاعتداء على عائلاتهم.
نتوقع بأن تكون الساعات القليلة القادمة هي ساعات حاسمة وهي ساعات فصل، بأن تتراجع إدارة مصلحة السجون، وإذا لم تتراجع ستصبح الحركة الأسيرة جميعها في إضراب مفتوح عن الطعام، نصرة للإخوة في الجهاد الإسلامي.
المجتمع الدولي حتى اللحظة يكتفي بالمشاهدة من بعيد، ولكنه قد يضطر للتحرك حينما تفي المقاومة بوعدها في اللحظة الحاسمة.
لطالما قيل أن الحرية ثمنها غال، ولكن في فلسطين ثمنها أغلى، لأن السجان صهيوني يتفنن في الخروج عن القوانين ويتلذذ في تعذيب الإنسان، فهو يريد أن ينال من كرامة الأسرى لا من حريتهم، وهذا الذي لم ولن يناله أبدا.
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة ودول أوروبية مساعدتها على تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع طائرة مسيرة لإثيوبيا. وقالت المصادر إن تركيا وسعت صادراتها من الطائرات المسيرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع المغرب وإثيوبيا بعد استخدامها الناجح في النزاعات الدولية. نظمت نقابة الصحفيين التونسيين مدعومة من المجتمع المدني وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم، ويأتي ذلك ردا على الاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين خلال تغطية الاحتجاجات المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد مؤخرا. المزيد في التقرير التالي.
مشاهد غير مألوفة في تونس، ضحاياها صحفيون يعملون على تغطية تجمع احتجاجي معارض لرئيس قيس سعيد. الاعتداء طال عددا من الصحفيين من وسائل إعلام مختلفة، فيما طال فريق التلفزيون الرسمي الجزء الأكثر خطورة من الاعتداءات.
الغضب والعنف البدني واللي سبقه عنف لفظي لا يبرر، لا يبرر أنه تشوف زميلي صحفي وزميلي المصور التلفزي، زميلي الصحفي يتعرض للضرب حد الإغماء، وزميلي المصور التلفزي في حالة رعب لا يستطيع التخلي عن معداته اللي هي في عودته، وفي حالة رعب فظيع.
الصحفيون التونسيون تداعوا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين للتنديد بالاعتداءات التي تستهدفهم وللتأكيد على أنهم ليسوا طرفا في الصراع السياسي في البلاد.
اليوم في ظل هذا الصراع السياسي وهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس، تحاول الجهات المتصارعة أن تستدرج وأن تقحم الصحافة في يعني في تجاذباتهم السياسية، وهذا بطبيعة أمر مرفوض وأمر يعني لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. نحن يعني نرفض هناك كل الاعتداءات، لأن الاعتداءات الخطيرة اللي صارت على الصحفيين هي يعني الهدف والمراد منها هو تركيع الصحفيين وترهيبهم ويعني فرض نوع من الرقابة عليهم.
الصحفيون التونسيون دعوا السلطات إلى توفير الحماية لهم أثناء أداء مهامهم، فيما اعتبرت هياكلهم المهنية أن على رئيس الجمهورية قيس سعيد الإيفاء بتعهداته في ضمان حرية التعبير والصحافة.
إذا كان الصحفي اليوم المصور يتعرض إلى العنف ويتعرض إلى التهديدات، فإحنا نعتبره أنه الحرية غير موجودة، لأنه اليوم السلطة بيد السيد الرئيس ورئيس الحكومة الجديدة. المهم اليوم دورهم أن حماية الصحفي، لأنه الدولة هي والسلطة هي اللي تحمي الصحفيين، كان المفروض حماية الطواقم الإعلامية. لذا إحنا نلفت نظر السلطة الموجودة حاليا بضرورة حماية الإعلاميين والحيلولة دون تعرضهم إلى اعتداءات بالعنف.
احترام السلطة الرابعة واستقلاليتها عن كل تبعية أبرز امتحان للسلطات الجديدة في تونس.
حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم مطلب آخر يطرح على الحكومة الجديدة، حكومة يفترض أن تضمن احترام الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية الإعلام.
أعلنت موسكو أنها أبلغت الإدارة الأمريكية بأن نشر البنية التحتية العسكرية لأمريكا والناتو في آسيا الوسطى غير مقبول مطلقا بالنسبة لروسيا. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو أخبرت واشنطن بأن تحالف أوكاس يهدد بتقويض البنية الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ ويحمل مخاطر لنظام عدم الانتشار. وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو سترد على توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلة إن هذه الخطوة غير الودية من قبل الاتحاد الأوروبي لن تمر من دون إجابة، موضحة أن موسكو وواشنطن تشتركان في الرغبة في جعل علاقاتهما مستقرة. أكد وزير الدفاع تايواني أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الصين قائلا إن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده. إلى العناوين مجددا. ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على المحتاجين السلميين ببيروت إلى 6 شهداء و10 الجرحى. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة هو جر البلد إلى فتنة مقصودة. إيران تحذر إسرائيل من مغبة أي خطأ في الحسابات أو مغامرة ضد برنامجها النووي السلمي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت، اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
المسموم وويلاه، المهموم وويلاه، يا الغايب تارك نامت عين فجارة، عادك سميت العين يمت الطالب بثار على المسموع على هلا المهموم والولد امامك على المسموع الغايب جداك اللوم هم من قلب فجارك، قلبك بالحيد المعلوم على المسموع المسموم 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 المسموم
السيد عبد الحسين الشرع.
يا من بيننا صور موعود، يا الغايب جزاك اللوم، أمين قلب جارك قلبك